أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأسماء الستة، ووصلنا إلى أنه لماذا أعربت هذه الكلمات بالحروف. يبدأ الشارح بتحليله من كلمة ذو، فيقول: ذو هي في الأصل زوايون، فهناك ياء لحقت ذو، أو ليست لحقت وإنما هي أصلية، نعم، فذو اسم ثلاثي، لكن هذه الياء حذفت تخفيفا كما حذفت الياء تخفيفا من مثل يديون، أو الواو تخفيفا من مثل دموون. والدليل على أنه كان يوجد ياء في ذو التثنية، أنهم يقولون في التثنية الزويان، هكذا كان حقها، إلى الآن لا يقال الزويان. ثم بعدما حذفت الياء، فمن الطبيعي أن ينتقل الإعراب إلى الحرف الذي قبلها، أي أن يصبح الحرف الذي قبلها هو حرف الإعراب. يعني حرف الإعراب ما المقصود منه؟ الحرف الذي يكون محلا للآثار المتغيرة، وهذا الحرف عادة هو لام الكلمة أو الحرف الأخير منها فيما لو كان مزيدا. المفروض أنه ثلاثي، فكان حرف الإعراب الياء المحذوفة اللام، فانتقل حرف الإعراب من الياء المحذوفة إلى ما قبلها وهو الواو. والأصل في الإعراب أن يقال أو أن يكون بحركات ظاهرة، فكان ينبغي أن نقول هذا ذو ماله بواو مضمومة. المفروض أن الكلمة كانت ذوايون، ثم حذفنا الياء فصارت حركة الإعراب تظهر على الواو، فينبغي أن تقول هذا ذو مال، ورأيت ذو مال بواو مفتوحة منصوبة، ومررت بذوي مال أو بذوي مال. فإذا كنا في ذويون، انتهينا منها، صرنا الآن في ذو وذوى وذوي. لكنهم التزموا في هذه الكلمة بعد حذف الياء منها، التزموا فيها أمرين. الأمر الأول الإضافة إلى اسم جنس، أن تكون مضافة وأن يكون ما بعدها اسم جنس، فلذلك تحرم من التنوين. هذا لماذا يأتي به هنا مع أنه لا علاقة له بحسب الظاهر، حتى لا يقول له قائل أنه نستطيع أن نقول ذون وذوين وذوان ولا يوجد مشكلة ولا نحتاج إلى التخفيف، لذلك تعرض لهذه النقطة. إذن ألزموها الإضافة إلى اسم الجنس، ومع التزام الإضافة تكون تلقائيا قد حرمت من التنوين،
إذ الإضافة لا تجامع التنوين. والأمر الثاني أو الأمر الثاني الذي ألزموها إياه الإتباع. والمقصود من الإتباع هنا الإتباع الصافي، أي تسرية حركة من حرف في الكلمة إلى حرف آخر متقدما أو متأخرا عنه، متقدما عليه أو متأخرا عنه لمناسبة تقتضيها سهولة اللفظ، سهولة النطق، لا الإتباع النحوي. كيف؟ يقول كنا نقول هذا ذو مالا وذوي مالا وذوى مالا بالرفع والنصب والكسر، لكنهم قالوا هذه الحركة التي على الواو كائنا ما كانت ينبغي أن نتبع ما قبل الواو بالواو في هذه الحركة. المفروض أن الواو حرف إعراب فتظهر عليه الحركات، لكنهم قالوا هذه الحركة التي على الواو بدل أن نبقى الذال مفتوحة دائما دعنا نجعل هذه الحركة على ما قبل الواو أيضا. فإذا أردت الرفع كان الأصل أن تقول هذا ذو مال، لكن للإتباع تقول هذا ذو مال، فالذال التي كانت مفتوحة تعطى ضمة إتباعا لها بحركة الواو. فصار هذا ذو مال، ورأيت ذو مال، ومررت بذو مال. فبتبع الحركة التي تتغير على الواو نغير في حركة الذال لأجل الإتباع، والإتباع ظاهرة لغوية لا مجال لإنكارها. الآن ما الداعي إليها، ما هي فلسفتها، هذا بحث آخر، لكن ظاهرة موجودة ولا مجال لإنكار. إلا أن فإذا الآن يعني شوف المراحل التي ننتقل بها من زويان وزويان وزويان إلى زوان وذوان وذوان، ثم بعد ذلك إلى ذو مع إضافة وذوي وذوى، ثم الآن ثم نقول ذو وذوي وذوى، ثم بعد ذلك أما في ذو فاستثقل التلفظ بالواو المضمومة المضمون ما قبلها. يعني الآن لو تريد أن تحكمهم على الموازين العقلية مثلا، فمن الأصل أنت ورطت نفسك بهذه الورطة. فإذا ذو استثقل التلفظ بالواو مضمومة مع كون ما قبلها مضموما أيضا، فقالوا دعنا نزيل الضم عن الواو ونبقي عليها ساكنة، لأننا قدرناها، لأننا حذفنا الحركة وقلنا تقدر، كلام في أنه في بنية الكلمة. فماذا ينبغي أن نقول بعد أن كنا نقول ذو ونسكن الواو؟ ينبغي أن نقول ذو، فوصلت الكلمة مرفوعة إلينا بشكل ذو عبر هذه المراحل. وأما في ذوى فلا بد من إجراء قانون الإعلال الصرفي الذي يقول إن الواو فتحت
وفتح ما قبلها فينبغي أن تحرك ما قبلها فينبغي أن تقلب ألفا فصارت ذا.
وأما ذوي
فلا يخفى أن الكسرة على واو مسبوقة بمكسور ثقيل. كنت تقول ذويه ولا يخفى ما فيها من ثقل على اللسان، فقلنا الثقل ناشئ من كسر الواو، فلو أزلناه تنحل المشكلة، فأزلناه فصار ذو، لكن هذا لا مجال للتلفظ به، فقلبنا الواو إلى حرف يتناسب مع الكسرة وليس إلا الياء. فهكذا صار الإعراب في ذو وذا وذي بالحروف لا بالحركات، لأن الحركات الإعرابية أزيلت من الكلمة لمانع صرفي، ومع إمكان استفادة الرفع والنصب والجر من هذه الحروف المتغيرة للداع الصرفي، فيكون جعلها علاماتين، جعل الحروف علامات، أفضل وأولى من جعل الحركات المحذوفة لمانع علاماتين. بعبارة ثانية، الآن صار لدينا ماذا نفعل؟ صار لدينا ذو وذا وذي، هذا ما وصل إلينا من الصرف، الآن ينبغي أن نتعامل معه. كيف نتعامل معه؟ هل نقول الحركة الإعرابية مقدرة، أو نقول الحروف هي العلامة؟ فما دامت هذه الحروف متغيرة وتصلح للعلامية، وتصلح للعلامية، فتغيرها كاشف عن ارتباط ما بالعامل، وقد بينا كيف حصل هذا الارتباط، لأنه لو لم تكن الكلمة ذو ما كانت الواو مضمومة أصلا. فإذا هذا الحرف الذي هو للإعراب بعد أن خبئ فيه الإعراب وصار يتغير، صار بمثابة الحركة الإعرابية. فالأصل وإن كان يقتضي أن لا نعدل عن الإعراب بالحركات المقدرة، إلا أننا عدلنا عنه إلى ما هو أفضل منه. لأجل أن هذا الحرف متغير والحركة المقدرة لا يظهر تغيرها أصلا. ومن هذا المنطلق يمكن أن نناقش في أصل المبنى أنه الإعراب ما هو؟ التمييز، فينبغي أن يكون مميزا، فمن حق الإعراب أن يكون مميزا. والإعراب عندكم أثر لفظي، الإعراب عندك أيها الناظر هو الأثر اللفظي، فلا يمكن أن تقول هنا بأن الإعراب مقدر. لماذا؟ لأنه يدور الأمر حينئذ بين التقدير الملازم للخفاء، وبين أن تجعل العلامات أو أن تجعل الإعراب بالحروف الذي يحصل به التمييز. فنقول ما يحصل به التمييز يكون على وفق الأصل. إذا نحن يمكن أن نقول هكذا، نحن ننكر أصالة الإعراب بالحركة كيفما اتفق، بل نقول الأصل الإعراب بالحركة الظاهرة، إن لم يمكن فيعدل عن هذا الأصل إلى الإعراب بما من شأنه أن يؤدي دور الحركة الظاهرة. وهنا نحن مخيرون بين أن نلتزم بالحركة المقدرة وهي خافية، وبين أن نلتزم بالحروف وهي متغيرة، وتغيرها كاشف عن تغير العوامل ومرتبط به ارتباطا وثيقا، فيكون كاشفا قطعيا عن الإعراب وعن الرفع والنصب والجر، فلا وجه للالتزام بالحركات المقدرة. ومنه يعلم ما في كلام ابن عقيل وما في محكي سيبويه. هذا بالنسبة لذو. ماذا بالنسبة لفم؟ طبعا هو لماذا بدأ بذو وصم؟ لوجود الشروط خاصة فيهما ليست موجودة في غيرهما كما ذكرنا بالأمس. أما الفم فأصل الكلمة فوه، فهو أيضا اسم ثلاثي نظير يديون ودموا، فحذفت الهاء منه تخفيفا. فحذفت الهاء منه تخفيفا فبقي فوه. دليل على أن الأصل فيه فوهن أو فوهن، لأن لا أدري كيف تقرأ، يعني لم أراجع أنه تقرأ فوهن أو تقرأ فوهن مثلا، فلذلك يحتاج أن نتأكد منها. دعنا لن نبني على أنها فوه. الدليل على أنها هكذا أنك عندما تجمعها جمع تكسير، إحدى صيغ جمع تكسير أفعال، تقول أفواه، فلام الكريمة هي الهاء، وهكذا كي يكون جمع التكسير مما يرد الأشياء إلى أصولها. بهذه الطريقة له أوزان متعددة معلومة مقيسة، وهذه الأوزان لا يمكن أن تضع في الحرف الأخير من وزن أفعال إلا لام الكلمة، مهما أبدلتها ومهما غيرتها ستعود إلى الأصل. فلذا هذا هو معنى أصلا أن هذا الجمع التكسير أو النسبة أو كذا أو كذا يعيد الأشياء إلى أصولها. فقلت أفواه، فعادت الهاء المحذوفة، فهذا دليل على أنه ثلاثي الأصل. فالآن صارت الكلمة فو. قالوا فإذا لم تضف فيناسب ذلك أن تكون هذه الكلمة سهلة على الإعراب، ولكي تكون سهلة على الإعراب لا يمكن أن نبقي الواو فيها لما هو معلوم من أن حرف العلة لا يطاوع الإعراب مطاوعة تامة، ولذلك حرف علة مرض يعني. فأريد تعويضها واستبدالها بغيرها، فأتوا بالميم لاشتراكها مع الواو في المخرج، لأنهما يخرجان من الشفة، من الحروف الشفوية. هذا أولا، ولأن الميم حرف ثبتت زيادته في جملة من المواضع، واضح لماذا خصوص الميم؟ أو أما أصل التعويض لماذا احتاجوا إليه حسب ما ذكر؟ لأن الواو حرف علة، وحرف العلة ليس لينا على الإعراب، فينبغي أن نستبدله بالصحيح، بحرف صحيح غير معتل. فقلنا نأتي بالميم، لماذا؟ لأن الميم وجدنا أنها تزاد في كلمات مثل ابن، أصلها ابن، كيف؟ نعم، من حروف الزيادة، وعلى كل حال ويزاد على الاسماء، نعم، مثل ابنهم وزرقم وما الى ذلك، هذه الاسماء، وصدقم، لا صدقم ليس هكذا. طب على كل حال، فاذا فيها مقتضي ان تكون زائدة من جهة، ومن جهة ثانية محققة للغرض، ولا مانع من ذلك. ففي صورة عدم الاضافة قالوا نقول فم. فالان بعد ان اردت ان تضيف هل يجب إزالة هذه الميم؟ يقول لا يجب، بل تستطيع أن تقول هذا فمك. لكن
في صورة الإضافة، بما أننا لا نحتاج إلى التنوين. فإذا المشكلة أين تشتد علينا؟ في صورة عدم الإضافة، لأنك في صورة عدم الإضافة تحتاج إلى التنوين، أما في صورة الإضافة فأنت لا تحتاج إلى التنوين. فلذلك أجازوا أن تبقى الميم وأجازوا أن تزال الميم وتعود الكلمة إلى أصلها، إذ لا تنوين. فلا ثقل زائد يستدعي وجوب بقاء الميم، فيمكن زواله، يمكن يصح، فيصح أن تقول هذا فمك وهذا فوك. فعدنا إلى مثل ذو وذوي، فتستطيع أن تقول هذا فوك وهذا فويك وهذا فوى. نعم مررت ألم مهم، فوك وفويك وفوك، لأن لا نطيل في هذا الخوف. فمفروض ماذا؟ أن تظهر الحركات على هذه الواو، لأنها هي حرف الإعراب بعدما زالت الهاء لام الكلمة. ففعلوا بها ما فعلوه في ذو، فقلنا هكذا أن فوك جعلت في حالة ثبوت الواو ملازمة للإضافة وللإتباع، ملازمة للإضافة وللإتباع. الإتباع كيف؟ هذه الحركة التي على الواو نقلب حركة الفاء بحسب حركة الواو، بحسب الحركة الإعرابية. فبدل أن نقول فوك ثم نقول فوك وفيوك وفوك. ثم استثقلت الضمة على الواو فسكنت فصارت فوك، واستثقلت الكسرة على الواو في حالة الجر فبدل أن تقول فيوك صرت تقول فيوك. ثم أريد إبدال الواو بحرف يتناسب مع كسرة الفاء فصارت فيك. ثم في فوك تحركت الفاء، انفتحت، نعم تحركت الفاء و لا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب أن تقلب ألفا فصارت فاكا. فهكذا وصلنا إلى فاكا. وكذا الحال في أب وأخ وحم، والقياس عليكم، أنه أصلا هو ما تعرض لها. فإذا هذا هو رأي المصنف، رأي الشارح في كيفية وصول هذه الكلمة إلى شكلها الحالي، وأنه لماذا نعطيها الحروف إعرابا ولا نعطيها التقدير إعرابا. تقدير الحركات لماذا لا يكون هو الإعراب؟ نحن بينا لماذا، لأننا يمكن أن نقول بأننا ننكر أصالة الإعراب بالحركة، نقول هذه على إطلاقها غير مسلمة. الأصل الإعراب بالحركة عندما تكون الحركة صالحة لتحقيق غرض الإعراب وهو التمييز. أما إذا لم تكن صالحة فمن أين تأتون بهذه الأصالة؟ لا دليل عليها، لا من شرع ولا من عقل. طبعا والاعتبار على ما نذكره، يعني ويساعد عليه الاعتبار، تساعد عليه قوانين الصناعة. أنت بحاجة إلى تمييز، والتمييز لا يحصل بحركات مقدرة على حروف متغيرة. نعم متى نجعل الحروف المقدرة يمكن أن نجعلها إعرابا؟ إذا كان الحرف ثابتا لا يتغير، حينئذ نقول هذا عامل مر عليه فجعله مرفوعا، وهذا عامل مر عليه فجعله منصوبا. لكن حال تغير الحروف أنت في الحقيقة لم تستكشف الرفع من ضمة مقدرة، وإنما استكشفته من الواو. فما هو الكاتب جعلناه إعرابا، وما هو مقدر ليس بكاشف. نقرأ هذا المقدار. يقول: والسبب في أن جرت هذه الأسماء هذا المجرى هو أن أواخرها حال الإضافة معتلة. هذا جامع بينها، وإلا ذو دائما معتلة، لأنها ملازمة للإضافة. أواخرها حال الإضافة معتلة، فأعربوها بحركات مقدرة. الآن يعطي قاعدة جامعة بعد ذلك يفصلها. فإذا كانت معتلة فأعربوها بحركات مقدرة، وأتبعوا تلك الحركات حركة ما قبل الآخر. أجروا عملية الإتباع، إتباع الحرف الذي قبل بحركة الحرف الذي بعد، فأدى ذلك إلى كونه واوا في الرفع وألفا في النصب وياء في الجر. يعني يريد أن يقول أنه هذا لم يكن باختيارنا، أنه لا أدى ذلك، يعني هذا أمر وصلنا إليه قهرا. بيان ذلك الآن تفصيل هذا الإجمال، أن ذو أصله بعض قال زوان بألف المقصورة، الآن ضبطها أنا يعني صراحة لم أهتم بتحقيقه كما يجب، يعني كان ينبغي أن أبذل جهد أكبر. على كل حال أنا أشير أنه هل هي زويون كما هو في بعض الكتب أو هي زوان بألف المقصورة على زينة عصا، بعضهم يصرح هذا. على كل حال أصله زويان بدليل قولهم في التثنية زويان، حتى لو كانت زوان لا يتغير شيء، لأنه حتى عندما تريد أن تثنيها لابد أن تقول زويان، حتى لو كانت على زينة عصا لابد من قلب الألف المقصورة يعني. فحذفت الياء وبقيت الواو حرف إعراب. إذن حذفت الياء التي هي كانت حرف الإعراب. لماذا هي حرف إعراب؟ لأنها آخر الكلمة والأثر الإعرابي يلحق الآخر، وبقيت الواو حال كونها حرف إعراب، يعني وتحولت الواو يرحمكم الله لتصير هي حرف الإعراب. ثم ألزم ذو الإضافة إلى اسم الجنس والإتباع. أما الإضافة لماذا أتى بها؟ حتى لا يقول هناك ثقل أو أنه مثلا يمكن ظهور التنوين على الواو. والإتباع إتباع حركة ما قبلها بحركة لحركة ما بعدها. تقول في الرفع هذا ذو مال، أصله هذا ذو، أصله هذا ذو مال، ثم بعد ذلك أتبعنا فصار ذو مال بواو مضمومة. لماذا؟ للرفع، لأن هذه صارت حركة الإعراب، حرف الإعراب، حرف الإعراب يظهر عليه الإعراب، بواو مضمومة للرفع وذال مضمومة بسبب الإتباع. ثم سكلت الضمة على الواو المضموم ما قبلها فسكنت الواو، كما في نحو يغزو، فإنه فعل مضارع مرفوع يغزو، فسكنت الواو وجعلت الحركة مقدرة فصار ذو مال. وتقول في النصب رأيت ذا مال، أصله ذو مال بواو مفتوحة للنصب لأنها حرف الإعراب، وذال مفتوحة للإتباع. فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، وهذا مورد لقاعدة الإعلال الصرفي، فقلبت الواو ألفا فصار ذا مال. وتقول في الجر مررت بذي مال، أصله بذوي مال بواو مكسورة للجر وذال مكسورة للإتباع. ثم استثقلت الكسرة على الواو المكسور ما قبلها كما تستثقل على الياء المكسور ما قبلها في مثل مثل ماذا؟ في مثل مثلا مررت بقاضي البلد، لو أن نأتي بها غير منونة حتى يكون مثالا لما نحن فيه. مررت بقاضي البلد، تقول مررت بقاضي البلد، لأنه في صور غير الإضافة لابد، نعم لابد من حذفها. فحذفت الكسرة على الياء وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، واو ساكن وحرف، فاجتمع فيها ضعفان، ضعفها من جهة كونها حرف علة وضعفها الناشئ من سكونها، مضافا إلى وجود كسرة سابقة عليها مما يناسب جعلها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار بذي مال. هذا تمام الكلام في ذو. وأما فم فأصله فوه. إذن فم وفو كلمة واحدة، بدليل قولهم في الجمع أفواه، وفي التصغير فعيل فويه، فتعاد اللام الأصلية، فحذفت منه الهاء، ثم إذا لم يضاف يعوض عن واوه ميمان. إذا لم يضاف فنريد أن ننون، نريد أن نرفع وننصب ونجر، فنريد حرفا صحيحا أو نريد حرفا يكون أقدر من حرف العلة على تحمل الحركات الإعرابية والتنوين. الواو حرف علة، فلا بد أن نستبدلها بحرف صحيح ولا نستبدلها بحرف علة. لماذا اخترتم خصوص الميم؟ عن واوه ميم لأنها من مخرجها حرف شفوي، ولأنها أقوى منها على الحركة حرف صحيح، وذاك معتل فيتحقق به الغرض، فيقال هذا فم. طبعا وهناك علة أخرى، أنه لأن الميم من حروف الزيادة ولأنها زيدت على كثير من الأسماء، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. فإذا أضيف جاز فيه التعويض وترك التعويض. أما جواز ترك التعويض، أما جواز التعويض يعني الإتيان بهذه الميم بدلا عن الواو، فلوجود المقتضي وعدم الماء، يعني هذه كانت تحقق الغرض في الحالات الأكثر إشكالا، وهي حالات عدم الإضافة. ففي حالات الإضافة من باب أولى، نحن ما احتجنا إليها، احتجنا إليها في صورة عدم الإضافة، وكانت محققة للغرض، قادرة على تحمل العبء. فالآن في صورة الإضافة حيث لا تنوين ولا ضغط علينا، فالسلام من باب أولى أن تكون محققة للغرض. وما دمنا عوضنا بها فالتعويض بها لا يكون تعويضا جديدا ومستأنفا، حتى يكون تصرفا فوق تصرف، لا هو نفس التصرف. هذا لماذا يجوز التعويض، يعني إبدال الواو ميما وتركه طب لما كان الإضافة، ولأنه إنما عوضنا لأجل عدم قابلية حرف العلة على التحمل، وهو يتحمل في صورة الإضافة. جاز فيه التعويض وتركه، وتركه هو الأكثر. تقول هذا فمك أكثر من أن تقول هذا فوك. وإذا لم يعوض، كلامنا أين؟ إذا لم يعوض يلزم الإتباع. الآن صار ظاهر أنه يوجد لدينا لغتان الآن في مثل فم، وسيأتي الآن بحث عن اللغات النقص والقصر والإتمام. فإذا الآن من هذا البيان تبين لماذا يوجد لغتان لحد الآن في فمك وفوك. على كل حال، وإذا لم يعوض يلزم الإتباع، يعني الإتباع الصرفي، فيقال هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك، والأصل فوك وفوك وفوك وفوك، ففعل به ما فعل بذو، نفس الكلام. وأما أب وأخ وحم فأصله أبوان وأخوان وحموان، لقولهم في التثنية أبوان وأخوان وحموان، لكنهم حذفوا في الإفراد والإضافة إلى ياء المتكلم أواخرها، يعني الواو، وردوا المحذوف في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. طبعا أما الإضافة إلى ياء المتكلم فالمانع فيها معروف، أن الياء تفرض على ما قبلها أن يكون مكسورا كما هي تريد. فلذلك كلامنا كله في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. وأتبعوا حركة العين بحركة اللام، الفرق بين وأتبعوا حركة العين بحركة اللام، لا يوجد فرق، نفس البيان المتقدم. فصارت بواو في الرفع والنصب وألف في النصب وياء في الجر على ما تقدم في ذو وفو. ونظير هذه الأسماء، الآن هذا استطرادا يتعرض لو أن هناك أسماء، يعني لقائل أن يقول، يريد أن يجيب عن إشكال مقدر، أنه هذا الإتباع المعروف أنه يتبع الحرف الثاني لحركة الحرف الأول، لأنك تتبع الأول لحركة الحرف الثاني،
فلا نظير له في العربية، فيجيب له نظير في العربية. ونظير هذه الأسماء في الإتباع فيها لحركة الإعراب، هذا على من جهة. هل يمكن تصوير الإشكال بما ذكر؟ يمكن تصويره لعله الأوجه والمتناسب مع العبارة، تصوير الإشكال بطريقة أخرى. يقول هكذا: أنكم ذكرتم في أب وأخ وحم هذه الأسماء إتباعا، والإتباع ظاهرة لا تكاد تنكر، هذا نسلمه، وفليكن أنه من إتباع الأول لحركة الثاني. لكن الإتباع الصرفي متى يكون؟ مورده إتباع حركة فرس لحركة فرس أخرى. وما فعلتموه إتباع حركة فرس لحركة إعراب. والحال ما هي المشكلة في إتباع حركة فرس لحركة إعراب؟ أن حركة الإعراب طارئة على الكلمة، أما حركة الصرف فهي من بنية الكلمة. فكيف تتبعون حركة الإعراب، حركة الصرف المتقدمة رتبة لحركة الإعراب المتأخرة رتبة؟ بعد عروض التركيب تأتي الحركة الإعرابية، قبل عروضه لا إعراب. فيجيب: ونظير هذه الأسماء في الإتباع فيها لحركة الإعراب. وهلا هذا أنسب العبارة: امرؤ وابنم. تقول: مررت بامرئ القيس. وامرؤ القيس، هذا امرؤ القيس، فهذا إتباع للراء لحركة الراء، إتباع لها في حركة الهمزة الإعرابية. وكذا الحال في ابن من، وابن من هو ابن زيدت عليه ميم للمبالغة. تقول: هذا امرؤ وابن من، ورأيت امرأ وابن من، ومررت بامرئ وابن من. هذا تمام الكلام في أب وأخ وحم وفو وذو يرحمكم الله. بقي الهن. الهن أخره باعتبار لم يذكره بعضهم، والوجه في عدم ذكري سيأتي أنه لغة الإتباع فيه لغة نادرة. وأما هن، قلنا هو الكناية عن اسم الجنس، كل ما يستقبح التصريح به ويكون اسم جنسا يكنى عنه بهن. فأصله هنون، نقرأ لم، فأصله هنون بدليل قولهم فيهن هنية وهنوات. مثنى مؤنث هن، إذا أردت أن تصغره تقول هنية، وإذا أردت أن تجمعه جمع تأنيثا فتقول هنوات. أما هنوات فواضح، أما هنية كيف تردها إلى الأصل؟ نعم، من باب الإعلام، أن أصلها هنوية أو هنيوة. نعم هنيوة، لكن لا يكفى ما فيه من ثقل، فقانون الإعلال في باب التصغير يقتضي أن تقلب هذه الواو ياء فصار هنية، وأدغمت الياء فليا. فأصله هنوى بدليل قولهم فيهن هنية وهنوات، وله استعمالان. الآن يتعرض لي لغاتي هن، له استعمالان. الاستعمال الأول أن يكون منقوصا، يعني تقول هن هنن هنن هنن، ويمكن تسمية هذه بلغة النقص. والاستعمال الثاني أن يستعمل استعمال الأسماء الستة، وهو قليل، ولذلك لم يذكره بعضهم، ولذلك كانت عدة هذه الأسماء عند بعضهم خمسة لا ستة. يقول: وله استعمالان، أحدهما أنه يجري مجرى أب وأخ، وهي لغة الإتمام، كقولهم: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك. والاستعمال الآخر وهو الأفصح والأشهر، أن يكون مستلزما النقص، ملازما للنقص، جاريا مجرى يد ودم في الإضافة وغير الإضافة في الحالتين. يعني نحن كما رأينا في فام
فهم تجري مجرى يد، لكن متى؟ في حال عدم الإضافة. ولكنها لا تجري، قد لا تجري مجراها في حالة الإضافة. أما هان فيمكن أن تجري مجراها في الإضافة وفي غير الإضافة. جاريا مجرى يد ودم في الإضافة وغيرها كما روي، لعله والله العالم، والظاهر هكذا أنه من طرق العامة فقط، كقوله فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعبوه بهني أبيه ولا تكنوا. ما صح يقول هكذا: من تعزى بعزاء الجاهلية، من انتسب إلى الجاهلية وافتخر بآبائه الجاهليين، فما أدري ألم نستطيع أن ننسب هذا المعنى إلى النبي أو لا، فقولوا له: أعضد هنى أبيك، يعني ذكر أبيك، ولا تكنوا، أي أفصحوا عن اسمي الهن، ولا تستخدموا كلمة هن كما فعلته أنا. على كل حال لا أدري، بحسب الظاهر لا يمكن أن ينسب هذا المعنى وهذا المضمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلى هذا أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني في هن لغة النقص أحسن. وقوله: وفي أب وتاليه ينظر، يشير إلى وجود لغات ثلاث في أب وأخ وحم. اللغة الأولى لغة الإتمام وقد عرفناها، اللغة الثانية وعليها يكون معربا بالحروف، اللغة الثانية لغة القصر أنه يكون معربا إعراب الاسم المقصور وعليه شواهد واردة، فيكون حينئذ معربا ولا شك في الحركات المقدرة، إذ لا يوجد ما يصلح للتمييز هنا إلا الحركات المقدرة. لماذا؟ لأن ما يختم به هذا الحرف على هذه اللغة هو دائما الألف ولا يزول ولا يتغير. اللغة الثالثة لغة النقص، نظير هن ويد ودم وما إلى ذلك. يقول: وفي أب وقوله وفي أب وتاليه يندروا، يعني أنه قد ندر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم، كقولك: جاء أبوك وأخوك وحمك. قال الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرام، أو عدي في الكرام، ومن يشابه أبه فما ظلم. وقوله: وقصرها من نقصهن أشهر، إشارة إلى وجود إشارة إلى وجود لغة ثالثة، يعني أن في أب وأخ وحم لغة ثالثة أشهر من لغة النقص وهي القصر، أي أن تعامله إعراب الاسم المقصور نحو: جاءني الأبا والأخا والحما. أو تلاحظون هنا لا دائما أتى بأل التعريف، لماذا؟ لا، لأنه يعني في البيت الآتي أباها وأبا أباها لا يوجد أل التعريف، لكن حتى تجزم أنه هذه الألف جعلوها من أصل الكلمة ما أتى بصورة الإضافة، حتى لا يقال أن هذا حرف جاء إليه من قبل إعلاله بعد الإضافة، فلذلك أتى به في صورة أل التعريف خاليا من الإضافة، كما تقول في العصا والفتى. يعني بعبارة ثانية، عدم التعريف مع عدم التعريف يكون لدينا احتمالان، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الألف ثابتة في الجميع. الاحتمال الثاني أن يكون الإعلال، أن تكون الإضافة أدت إلى إعلال، وهذا الإعلال أوصلنا إلى نتيجة واحدة في جميع الصور: الرفع والنصب والجر. فحينئذ ينتفي الغرض الذي لأجله أتى بالمثال، ويريد تمثيل على لغة، على لغة ثابتة، لا على ما اضطررنا إليه بإعلال. لو كان اضطررنا إليه بإعلال كان لدى جميع اللغات هكذا، أنه قياس الصرف لا يفرق فيه بين لغة وأخرى، وإنما تكون اللغات مستثنات من القياس الصرف. قال الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. بل الشاهد ليس في أباها،
يعني ليس أباها شاهد لكنه ليس قطعيا. وليس في وأبا، وإنما في أبا هنا الشاهد القطعي، كان عليه أن يقول وأبا أبيها. لكن بحسب الظاهر هذا البيت أو قائل هذا البيت يلتزم حتى في المثنى بإعرابه إعراب الاسم المقصور، يعني أصحاب، لأنه ماذا قال؟ قد بلغا في المجد غايتاها، ما قال غايتيها، فيكون أيضا شاهدا للغة القصر الثابتة في المثنى كما يأتي في محله. وفي المثل الدارج والسائر مكره أخاك لا بطل، والأصل مكره أخوك لا بطل، والحمد لله رب العالمين.